بسم الله الرحمن الرحيم.
الأدب السابع والخمسون: فقه الواقع، أي ما هو المفهوم الصحيح وما هو الذي يدندن به بعض أهل البدع والمتحزبين الذين ربما رموا من انشغل بعلم الشرع عن الجرائد والمجلات وعن الأخبار والسياسات أنه ما يفقه الواقع. هل هناك أحد ما يفقه الواقع الذي يقصدونه كما قال بعض علمائنا؟ قال: لو سألت العجوز كم سعر دبة الغاز ستخبرك. هذا فهم الواقع الذي يقصدونه، تعرف كم سعر دبة الغاز، كم سعر دبة البترول، كم. لكن فقه الشرع هل يعلمه كل أحد؟ ما يعلمه إلا أهل الفقه في الدين. ولذلك تجد بعض الحزبيين في الأسبوع كله يجمع خطبة حول مجريات الأحداث ويأتي بملخص موجز الأنباء في خطبة الجمعة، بدلا من أن يكون فسعوا إلى ذكر الله يكون سعي إلى ماذا؟ إلى موجز الأنباء. يا أخي، الناس يعرفون هذه الأخبار عبر الوسائل المختلفة التي شغلتهم، وهم بحاجة إلى ما يعالج أحوالهم وقضاياهم بشرع الله، بالأدلة من كتاب الله، سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذات مرة ابتلينا بمسجد من مساجد صنعاء، فإذا بالخطيب يتكلم يعني كلام لو كان عند بعض السلف لا نتفى إبطه. ما فلان صعد الوزارة وفلان نزلوه، فلان كذا، وانتخابات وكلام فارغ. سبحان الله، أضاعوا المكانة للمسجد ورسالة المنبر إلى أمور. وأما ذاك الذي كان يسمى صعتر، يعني كأنها نشرت أخبار خطبة، ويسمون هذا فقه الواقع. فقه الواقع. ذات مرة كان عنده محاضرة في بيحان، قال أحد الأخوة: قلت اليوم أعرف الناس بهذا الذي يعني من شأن أصحابي أن يدندنوا بفقه الواقع. فقالوا: يا شيخ، ما حكم الركاز؟ هل ما تعرف هذا السؤال؟ هذا أحد يسأل عنه وما درى إيش يجيب، أراد الفرار من الواقع. المهم زحلق الرجل، ما أجاب بشيء، خرج. ما تفهم؟ أتعرف؟ ما تفهم أنت، ما أنت عارف. لو كان عندك جواب ستقول كذا، لكن هكذا. وهذه التي كانت مشهورة مرت لها فترة ثم ذهبت، زوبعة كانت يعني يجعلون فقه الواقع، فقه الواقع، حول ما يفقهون الواقع حوله، وهكذا حتى عرف الناس حقيقة هؤلاء وأنهم في منأى وبعد عن العناية بالشرع، وإنما همهم الكرسي وهمهم كيف يملأ الجيب من أي مجال ولو كان على حساب التأكل بالدين، نسأل الله العافية والسلامة، إلا من رحم الله. قال: قص الله علينا خبر نبي الله سليمان عليه السلام، وما من الله عليه من المعرفة بأحوال الإنس والجن والطير والنمل، وجعل ذلك من جملة فضائله. قال تعالى: وورث سليمان داود وقال: يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين. وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون. قال علامة عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله: وقد أعطاه الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما قص الله علينا نبأه في هذه القصة. انتهى كلامه، أعطاه الله من الفهم ومعرفة أحوال الآدميين ما قص الله علينا نبأه في هذه القصة. قال: والعلماء مرجع الناس في الأحكام الشرعية، كما قال تعالى: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وقد أمر الله بالرجوع إليهم أيضا في الأمور المهمة وما يتعلق بمصالح المؤمنين في معاشهم ودنياهم وما يستجد من النوازل الجديدة. يعني هناك أمور وقضايا تحصل للناس لكن لها نظائر في الشرع، فمن يعرف قياس هذا على هذا والاستنباط في الأحكام إلا أهل العلم، فيرجع الناس إلى أهل العلم، يقيس النظير بنظيره وتصدر عنهم الأحكام الشرعية التي تتفق مع قواعد وأصول الشرع. قال: وقد أمر الله بالرجوع إليهم أيضا في الأمور المهمة وما يتعلق بمصالح المؤمنين في معاشهم ودنياهم وما يستجد من النوازل الجديدة وما يحصل لهم من فتن وشرور، كما قال تعالى: وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. ولا يتأتى الحكم الصحيح إلا بمعرفة الواقع على ما هو عليه، وهذا واجب على أهل الفتوى الذين تحملوا فرض الكفاية عن سائر الأمة. فكما أنه لا بد للفقيه من فقه في كليات الأحكام، فكذلك ينبغي أن يكون فقيا في أحكام الحوادث الكلية والوقائع وأحوال الناس. يعني لو عرضت عليه قضية من القضايا النازلة فإنه لا يحكم فيها حتى يعرف ما يتعلق بها من جميع جوانبها، لأن الحكم على الشيء فرع عن تصوره، فلا بد أن يتصور قضية حقيقة أو على واقعها حتى يحكم عليها. قال العلامة عبد الرحمن السعدي رحمه الله، قال: فالحكم بالحق يقتضي العلم، يقتضي العلم بالأمور الشرعية والعلم بصورة القضية المحكوم بها وكيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية. فالجاهل بواحد من هذه الأمور لا يحل له الإقدام على الحكم بين الناس. ما هي هذه الأمور؟ كم ذكر أمورا؟ ثلاثة أمور. الأول: العلم بالأمور الشرعية، والثاني: العلم بصورة القضية المحكوم بها، ثالث: كيفية إدخالها في الأحكام الشرعية الكلية. فمعناه أن ما يسأل عنه من قضايا تستجد للناس فإنه لا يسأل عنها أصحاب الجرائد والمجلات، إنما يسأل عنها من أهل العلم بدين الله وشرع الله. فإذا رجع إليهم وصدرت عنهم الأحكام الشرعية فإن المسلمين يصدرون عن ما صدروا عنه أو ما بينوه. ولهذا قال انتهى: ولهذا حصل الثناء الكثير من الفقهاء الذين كانت هذه صفتهم، كما قال القاضي عياض في شأن خلف المعلم: كان عالما بنوازل الأحكام. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله ممتدحا شيخه شهاب الدين أبا هاشم الظاهر المعروف بابن البرهان، قال: وكان كثير الإنذار لكثير مما وقع من الفتن والشرور لما جبل عليهم الاطلاع على أحوال الناس. الذي ينظر إلى كلام أهل العلم وإلى أولئك الذين كانوا يدندنون بفقه الواقع يجد أن أهل العلم هم الذين هم أبصر الناس بفهم الواقع وحل مشاكله وقضاياه. فنضرب لذلك مثالا واقعيا نعيشه في بلادنا. كان شيخنا مقبل رحمه الله يصرخ صراخا لما جاءت الديمقراطية والحزبية والانتخابات، ويحذر منها حتى يكاد صوته ينقطع وهو يرفع صوته تحذيرا من خطر الحزبية، تحذيرا من آثارها السيئة، تحذيرا من عواقبها الوخيمة على المجتمع وضررها البالغة. وكثير من الناس يقول هذا أين عايش، أين عايش؟ الناس الآن صاروا في تعددية سياسية وأمور، وهذا شاذ عن العالم، ثم آل الأمر إلى ما كان يحذر الناس منه. بصيرة، بصيرة لأهل العلم بسبب ما يعلمونه من شرع الله وأدلة الكتاب والسنة، وما أعطاهم الله عز وجل من البصيرة والنور بسبب ما عندهم من التقوى والاستعانة بالله. فلهذا كان يحذر تحذيرا بالغا، ثم وصل الناس إلى ما كان يحذر منه. وهكذا كان شيخنا يحيى، وهذا مسجل بصوته ويسمعه الناس إلى اليوم، ويحذر: يا أيها الناس انتبهوا، هذه الثورات وراءها كذا، هذه الشرور وراءها كذا، تمكين الرافضة من الوصول إلى هذه الأماكن وإلى هذه الوزارات وإلى هذه، لا تأمنوا على أنفسكم، إعانتهم على ما هم عليه من الإفساد في الأرض سيضركم، سيكون أول من يتضرر أنتم، ربما يحصر لكم كذا وكذا وكذا، حتى حصر. بخلاف أولئك الذين كانوا يدعون أنهم أصحاب معرفة بالواقع ومسجل بأصواتهم إلى الآن. ماذا كان يقول الزنداني؟ كان يقول: عام 2020 عام قيام الحضارة المدري إيش، وذاك يقول: ارحل يرجع المغتربون، ارحل تتوسع الدنيا والمشاريع ويحصل ويحصل ويحصل. هل حصل هذا؟ ما حصل خلاف ذلك، خلاف ذلك. إذن هؤلاء ما يفقهون الواقع، ما يفقهون الواقع. المغتربون زادوا، بل المهجرون والنازحون ما رجعوا، الناس هجروا ونزحوا من بلدانهم، حتى بعض المسؤولين يعني رحل بحالات مزرية خائف على نفسه. كل هذا بسبب عدم المبالاة بنصائح أهل العلم الناصحين الصادقين الذين عرفوا بالتجرد لهذا الدين، بخلاف أولئك الذين فتواهم تدور مع سياسة الحزب، مصلحة الحزب. اليوم هذا عندهم كافر وزنديق، غدا هذا رجل يعتبر خليفة كعمر بن الخطاب، هكذا تتغير أحوالهم سريعا، والأوصاف الشخص نفس الشخص لكن حسب مصلحة الحزب، فليسوا على مبدأ، ليسوا على مبدأ، مبدأهم مصلحة الحزب، يسيرون. وكما كان يقول شيخنا مقبل رحمه الله، قال: على كتفيه يصعد المجد غيره، فهل هو إلا للتسلق سلم، سلم يتسلق الناس عليه بس. والآن انظر كيف يمدحون بعض الذين يصرحون بالعلمانية ومبادئها في بلاد تركيا وفي غيرها. المهم أنه يميل إلى حزبهم، يثنون عليه ثناءات بالغة، ويصورونه للناس كأنه في صورة عمر بن عبد العزيز أو خليفة راشد، وهو يصرح بأنه على مذهب العلمانية، المذهب اللاديني، والشركيات والتبرج والسفور، وعلى من سار ما سار عليه قبله، والتعاون مع اليهود إلى غير ذلك. هذه كلها ممسوحة، ما عندهم، ما ليست يعني شبيه بقول أولئك الرافضة، يعني ماذا يقولون؟ حب علي لا يذر معه ذنب ولا خطيئة، ما دام أنك معنا في الحزب فلا يضر مع دخولك في الحزب وحبك له وولائك له أي ذنب ومعصية. ولهذا يقول: لا يمنع أن يدخل في حزبنا حتى القبطي، يعني النصراني، ما في مانع، المهم أنه يخدم الحزب، نسأل الله العافية والسلامة. هكذا خدشوا مسألة الولاء والبراء. وأما عداءهم لأهل السنة والسخرية والاستهزاء والتأليب عليهم فهذا أمر عجيب. قال ولهذا طيب قال وكان كثير الإنذار لكثير مما وقع من الفتن والشرور لما جبن عليه من الاطلاع على أحوال الناس، وأيضا ليس مجرد الاطلاع لما أعطاهم الله عز وجل من البصيرة، إن في ذلك لآيات للمتوسمين. وانظر إلى ما قص الله في قصة قارون، كيف كان كلام أهل العلم لما يرون من الاعتبار بالآيات التي تتكرر، أشياء تتكرر في الأمم الماضية ويحصل نظير لها في الأمم الحاضرة، ثم يحصل عواقب. العلماء قد قرأوا مثل هذه العواقب لمن سبق، وأن من وقع مثلهم سيكون له مثله، فهذه من الاعتبار وهذه من النظر. ماذا قال العلماء لما رأى الناس، لما رأوا الناس أعجبوا بقارون، فخرج على قومه في زينته، قالوا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم، هذا رجل محظوظ، هذا رجل اختار الله له كذا وكذا وكذا، انظر إلى هذا الحظ الذي هو فيه، كنوزه العصبة من الرجال يعجزون عن حمل ما هو الدراهم ولا الذهب ولا الفضة، مفاتيح الكنوز. لكن ماذا قال أهل العلم؟ ويلكم، ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون. فجاءت العاقبة أمام أعينهم، فخسفنا به وبدار الأرض، غاص في الأرض، ابتلعته الأرض مع كنوزه، أين فلان وين قارون أين الكنوز؟ فلما رأوا هذا الأمر قال ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر، لولا أمن الله علينا لخسف بنا، لأنهم فرحوا بما هو عليه وعجبوا به، وهذا يخشى عليه الذي يقر صاحب الباطل على باطل أن يشارك في العقوبة. ويكأنه لا يفلح الكافرون، تلك الدار الآخرة نجعلها الذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. ولهذا قال من قال من السلف إن الفتنة إذا أقبلت رآها العلماء، ولذلك تجد تحذيرا منهم، وإذا أدبرت يراها كل أحد. لكن بعد ماذا؟ بعد ماذا؟ الآن انظر إلى بلادنا، كيف وضع الناس وأحوالهم؟ أن يتمنوا أنه ما كان هناك حزبية ولا كان هناك هذه المكايدات السياسية التي حملت كل واحد أن ينتقم بالآخر بأشر خلق الله في هذه البلاد وهم الرافضة. انظر كيف حصل لهم النكبات العظيمة، لهم ولغيرهم، نكبوا البلاد، نكبوا اليمن بسبب ماذا؟ هذا ينتقم من هذا، لأن هذا في حزب كذا وهذا في حزب كذا، وخروج وثورات وانتقامات، ونسأل الله العافية والسلامة. قال وهذا باب انحرف فيه البعض عن الاعتدال، عن المفهوم الصحيح لفقه الواقع، وفرطوا في طلب العلم الشرعي، وأغرقوا في قراءة الصحف والمجلات، ووثقوا بما فيها من تخرصات، وجعلوها بمنزلة الدلائل والبينات، وصاحوا على رؤوس الخلائق إن لهم اختصاصا بهذا العلم، وقطعوا الطريق على العباد من الرجوع إلى العلماء في النوازل بدعوى الاختصاص الذي لهم زعموا وأن عندهم ما ليس عند العلماء، وما أشبه هؤلاء بالمتكلمين الذين يعظمون أئمة المذاهب في الأحكام الفقهية ويؤخرونهم في مسائل التوحيد، يعني في مسائل الفقه يقولون ما شاء الله هؤلاء فقهاء وهؤلاء وهؤلاء يرجع إليهم، ولكن في مسائل التوحيد ما يبالون بهم ولا يرفعون بهم رأسا، فيأخذ من الفقيه المسائل الفقهية. طيب والعقيدة؟ الآن الإمام الشافعي رحمة الله عليه إمام حديث، إمام محدث، وإمام سنة، إمام مجدد، هل الذين يدعون أنهم يسيرون على مذهبه هم على عقيدته؟ هذا قليل. فكثير من الأدعياء الذين يقولون نحن الإمام الشافعي نسير على مذهبه، تعال فتش في عقيدته. الإمام الشافعي يقول إن الله على العرش استوى كما دلت عليه الآية وأن الله في السماء، هذا ما يقول بذلك، الإمام الشافعي يثبت صفات الله عز وجل أن له يدين وأن له وجها وهكذا سائر الصفات الواردة في الكتاب والسنة، هؤلاء ما يثبتونها. وهكذا في باب القدر، في باب القرآن، الإمام الشافعي يرى أن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، وهؤلاء منهم من يقول وحروف خلق الله عز وجل عبرت عما في نفسه، ومنهم من يقول إن جبريل عبر عما في نفس الله، ومنهم من يقول إنه مخلوق، إلى غير ذلك من الأقوال الباطلة. ولهذا تجد بعضهم يقول فلان ابن فلان الشافعي مذهبا، الأشعري عقيدة، الصوفي طريقة خضرية. هذا ما ينفع، إما أن تسير على الكتاب والسنة وعلى ما سار عليها هؤلاء الأئمة، وإلا فأنت حاطب ليل. ما معنى حاطب ليل؟ هذا الإمام الشافعي قال يعني الذي يأخذ دينه بغير حجة كمثل حاطب ليل، الذي يأخذ دينه بغير حجة كمثل حاطب ليل. إيش معنى حاطب الليل؟ قال حاطب الليل ربما يجمع مع الحطب حيات وعقارب وحنشان، ويجي معه ما شاء الله من كل نوع. فالذي ما يتحرى لدينه تجد منه هذا العجب. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فإن المتكلمين يعظمون هؤلاء يعني أئمة المذاهب في علم الشريعة العملية والقضايا الفقهية، وأما في الكلام وأصول الدين مثل مسائل التوحيد والصفات والقدر والنبوات والمعاد فلا يلتزمون موافقة هؤلاء، بل قد يجعلون شيوخهم المتكلمين أفضل منهم في ذلك، وقد يقولون إنهم وإن علموا ذلك لكن لم يبسطوا القول فيه ولم يبينوه كما فعل ذلك الشيوخ المتكلمين، وهذا من الزيغ والضلال. ولهذا كان الإمام الشافعي ماذا يقول في من يتعلم علم الكلام؟ حكمي في هؤلاء أي الذين أقبلوا على علم الكلام وتركوا التعلم للشرع وتقديم الشرع على علم الكلام، يقول حكمي في هؤلاء أن يضربوا بالجريد والنعال، حكمي في هؤلاء أن يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في الأسواق ويقال هذا جزاء من أعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فأين هم من هذا الإمام ومن طريقته، الطريقة السلفية الأصيلة على ما سار عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. إلى هنا، سبحانك.